بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وأكرم الأكرمين وأشرف أصفياء المقربين محمد وعلى آله صفوة الأصفياء المصطفين. فوصل بنا الكلام إلى هذه السنة من سنن الله تعالى وتوصياته لبني إسرائيل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. مر بنا أن هذه الآية الكريمة اللاحقة كالتعليل لكيفية تحصيل الخشوع، أنه الإنسان دوما، وطبيعة الإنسان أنما دوما يراقب من هو فوقه، من هو أعظم منه، من هو أعلى منه، تكسب حدة الإنسان. ولكن كما مر بنا، لاحظوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما يوصي مالك الأشتر في عهده، في حين يوصيه بالنظم والتدبير وقوة التدبير، في حين يوصيه بالخشوع وعدم الجبروت بتوسط مراقبة الله، في حين يوصيه بمراقبة الله يأمره بالنظر. جمع بين ماذا؟ خصلتين. وهذا ما لا يلتفت إليه جمع الجمع في الفضائل، جمع الجمع في الكمالات، هذا ما لا يلتفت إليه علماء الأخلاق كثيرا ما أو علماء المعنى. إن الإنسان إذا صار عنده خشوع يعني بعد خلاص يترك الأمور على غريبها، حدد انفلات، هذا خطأ، هذا ليس كمال. ليس معنى الخشوع والخضوع والرقة أن تترك الدواعش يعبثون في الأرض كما يشاءون. مثلا أو تترك الأسرة أنت معني بإدارتها أو البيئة الأخرى أنت معني بإدارتها وتربيتها تتركها على غاربها، هذا ليس معنى. كما أن ليس معنى أنك مسؤول عن إدارة والتدبير والحجم وفلان أن تقصو فتجبر. فالجمع بين الأمرين الجمع والجمع في الكمالات، هذه طبعا جدلية أخرى في باب الفضائل وباب الكمالات، إن كيف يجمع بين الكمالات وكيف يجمع بين الفضائل وكيف يجمع بين المناقب. لأن عدم الجمع يسبب يؤدي إلى استعمال فضيلة مصاحبة لرذيلة والعياذ بالله، وشيء طبيعي. إذا ما جمعت بين فضيلة وفضيلة أو فضيلة وفضائل سيستبدل بدل الفضائل كلمة ماذا؟ رذائل. مثلا حزم من دون لين ستكون بالتالي عصبي أو كذا أو فلان. كما أنه سيكون إجهال أو جبن كما في الرواية. أما حزم في لين في جرأة، شوف لاحظ كثير ما يفكرون أن الحزم يعني عدم الجرأة، وليس هذا المعنى. يعني الحزم يعني تتروى، لكن ليس معنى الحزم حينئذ البطء وفوات الفرصة. حتى عدة الروايات توصية أن إطالة الحزم أو التروي في الحزم يفوت الفرصة، لأنه هذا الحزم إذا ما تجمع مع فضائل أخرى سيسبب لك فوات أمور. لا بد من الجمع. وذكرت لكم عموم المنطبع في بحوث الأخلاق أو بحوث على كل الفرق أو كذا، طبيعة بيان تجزئي مبعثر مفكك، بينما دائما النظرة المنظومية المجموعية أرصن أتقن أرصن وأتقن. على وعلى ذلك طبعا نفس الفضائل لها مواطن، الفضائل لها مواطن، إذا لم تحفظ مواطنها تعود تلك الآلية للفضيلة ليست فضيلة رذيلة. تعود تلك الفضيلة رذيلة. لاحظوا الآن ثقافة التسامح والمحبة، صحيح، لكن لها موطن. التسامح لها موطن، المحبة لها موطن. المحبة لأهل القبائح لها موطن، ثقافة المحبة معلنة من الدجل الغربي، هذا ما يعان. هم يقولون ثقافة الكراهية خطأ خطأ، زين هم الآن افترض لما يزعمونه من تحشيد العالم ضد الإرهاب، هذا مو ثقافة الكراهية ضد الإرهاب؟ إذا ثقافة الكراهية بقول مطلق خطأ، هذا مو صحيح. انتم نفسكم تمارسون حساب ممارستكم بحق أو بدجل، هذا بحث آخر. لكن عموما إذا لاحظوا، إذا ليست الفضائل في كل موطن فضيلة كآليات. إذا كان حال في الأسماء الإلهية هكذا، فكيف بغير الأسماء الإلهية؟ أشد المتجبرين في موضع الكبرياء والعظم. واحد لما يطلع على الدعاء العظيم المبارك يأخذه يعني التعجب، موضع الكبرياء والعظم، وهل الكبرياء والعظم لها موضع ومواضع أخرى ليست كبرياء وعظمة؟ ماذا هو مفاد هذا الدعاء الشيء العظيم؟ وأرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، إذا مو كل موضع هو عفو ورحمة. الغرض إنما قاعد يشيع لأن هذا المطلب الآن، لأنه ماذا يريد؟ أن لا نبدي موقفا أمام انتهاكات الذي يقوم بها. زين هذا موضع عفو ورحمة هنا. وأشد المعاقبين في موضع، إذا في موضع للنكال للتنكيل والانتقام، إذا كان في الصفات الإلهية هكذا فكيف بالصفات البشرية؟ طبعا الرحمة عامة كذا الأصل هكذا كل هذا صحيح، بس ما لي معنى أن تقول لي تعال يا أخي الآن أنت في موضع ضعف أو موضع مناجزة مع طرف داعش، أنت تستخدم الرأفة؟ شو معنى تستخدم الرأفة؟ ذئب ينهشك بأنيابه، هنا تستخدم آلية الرأفة؟ شو معنى؟ نتري تروج منطقة الرأفة يعني أي شيء معنى؟ ديناصور يستعرض لك عضلاته لكي يبكيك شيئا فشيء، هني تستخدم موضع الرأفة؟ شنو موضع الرأفة؟ مقابل انتهاكاته، ما له معنى يقول لي موضع الرأفة؟ يعني مو موضع الرأفة والعفو والرحمة. لذلك في منظرين من الوسط الداخلي الآن ربما قد يتأثرون بهذا الطرح من جانب غد سوائل واضح فيه. شوف لاحظ هنا كما عندنا الإمام الحسن عندنا الإمام الحسين، لماذا يجب علينا الاعتقاد بنهجين، نهج حسني ونهج حسيني، كما يجب علينا الاعتقاد بنهج زين العابدين، نهج الباقر، نهج الصادق. لو عجبنا لو لم نؤمن بالمجموع حصل الإيمان؟ لا. لماذا؟ نكتفي بعضهم، نكتفي يمكن يصح. لماذا؟ لأن هذه أدوار، هذه آليات، مواطن، لأنها موطن واحد. وإن كان نفس الإمام الحسن غير ما ينطبع عن الإمام الحسن، عنده عدة مواقف حازمة ببأس شديد صلوات الله عليه، كما أن الحسين صلى الله عليه عنده عدة مواطن فيها يناظر خلافا للمقابل، بس اللي برز أكثر عند الحسين هو لأنه لم يتعاطى أدوار الأخرى، كذلك زين العابدين وكذلك كذلك. الشيء المعلن من أدوارهم شيء والشيء غير المعلن من أدوارهم شيء آخر. كثير من العلماء عندهم أدوار خفية لا نظن أنه دور واحد. ربما باحث من الباحثين يستعرض لي رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا عظيم، لكن أيضا استعرض الجانب الآخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم بأسه قويم مع المعاندين طبعا. في ليس الأمر سهل، في بدر، في حنين، في غير، في الخندق. لما؟ لأن العاتي هنا ليس موضع، إذا في مورد عتو العاتي ليس مورد رأفة ورحمة، هي مو موطن رأفة ورحمة، هنا مورد صد هذا العتو، لا الاستسلام لهذا العتو، يعني مو وضع استسلام، الرأفة هنا يصير استسلام، هذه ليست رأفة. إذن المنوال ليس على آلية واحدة ولا على موطن واحد. نعم ليس كل المواطن وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، صحيح، في موضع أرحم الراحمين، في موضع العفو والرحمة، صحيح، في موضع لا هو عفو الرحمة ولا هو نكال والنقمة، موضع ماذا؟ وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظم، هذا لا موضع نقمة ولا موضع، هي المواضع مختلفة، المواطن مختلفة، لا نظن أنه هو جناحين، لا أجنحة، أبواب، الكمال طبيعة هذا. المشكلة هو أن تغليب لغة على لغة هذا خطأ، كل لغة لها دور لها موقع. فهذا ضروري ضروري الالتفات إليه. والحكيم كل الحكمة من يتقن أصلا حتى عارف الحكمة هي ماذا؟ وضع الشيء في محله. أما تضع الشيء ليس في محله أنت قد تلبس على الآخرين بريق الجمال، بس هو في الحقيقة شيء لا يحمل الجمال، مسلوب عن الجمال. هذا على كل نكتة مهمة يا أخوان، هذا في التنظير الفقهي، في التنظير السياسي، في التنظير العقائدي، كل هذا لابد الالتفات إليه. منظومة جمع الجوامع لكل شيء موطن، ولابد من جمع بين الفضائل. كثير من الاحتكاكات، كثير من المشادات، التجاذبات البسيطة مسلسلة. طبعا فرق المعصوم عن غير المعصوم، المعصوم يعلم بدقة بعلم لدني الموطن ما هو، ها، والآلية التي هنا تطبق أي شيء هي، يعني من ناحية الإلمام بالموضوعات ومن ناحية الإلمام بالتنظيرات. فهنا إذا في الآية الكريمة بين هذا المطلب، إلا على الخاشعين من خشوع، من أين يحصل؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. شوف في حين الخشوع وفي حين كذا منشأ الموجب المولد للخشوع يستعينوا بالصبر والصلاة، نوع من التدبير. بعد ذلك الجمع بين هذين الجنبتين. بعد ذلك الآية الكريمة السورة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. مرة يعني قعدنا في أسبوع كامل، الآن أسبوع كامل مو يوم، مرة بنا عدة معاني وبحثناها مفصلة في القرص الموجود. نعم، هذه زاوية الظن، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. لما عبر عن الظن مع أنه في رواية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول قد يراد من الظن اليقين، لما يعبر عن القرآن بالظن؟ الظن يطلق في القرآن، وهو يقول صلوات الله عليه جملة من الموارد التي أطلق في القرآن الظن، يراد منها الظن. هذا مبحث مهم طبعا، معرفة من معارف القرآن يبينه أهل البيت صلوات الله عليهم. هذا المبحث أو هذه الحقيقة والقاعدة ذات فوائد عظيمة، يختلط أمرها على الحداثويين والعلمانيين والصفصفيين. ما هي هذه الحقيقة؟ هذه الحقيقة هي كالتالي: أولا أن اليقين درجات، ليس درجة واحدة، اليقين درجات. وهذا بحثناه حتى في علم الأصول حجية القدر، اليقين درجة، هذه نقطة أولى. إذن ليست درجة واحدة. نقطة ثانية، أن كل يقين داني بالإضافة والقياس إلى اليقين الذي هو أعلى منه درجة، هذا اليقين يسميه القرآن بهذا اللحاظ. أعيد النقطة، كل يقين أدنى بالقياس إلى اليقين الذي هو أعلى من درجة. بهذا اللحاظ، بهذا القياس، بهذه النسبة، بهذه الإضافة، ذلك اليقين يسميه القرآن ظن. فالظن متى يطلقه القرآن حال اليقين؟ كما بين ثلاث ناس أذكرها وبينهم أهل البيت صلى الله عليه وسلم، إذا لوحظ اليقين إلى شيء أعلى من يسمى حيث الظن. لماذا يسمى ظن؟ هذه ليست تسمية مجازية حقيقية، لأن اليقين الأدنى دائرة ضوئه ونوره أضيق من دائرة اليقين الذي هو فوقه، فيكون إشعار هذا اليقين الأدنى فيما وراء حدوده بالقياس إلى المساحات الورائية على حدود ومدى قراءة ظنية وليست يقينية. شبيه الآن المصابيح لايتات، مصباح 100 واط، مصباح 1000، هذا المصباح 100 واط ينير لك دائرة قطرها كذا متر، ما وراء هذه كذا متر تشوف بعد نور مختلط بظلمة، نور مختلط بماذا؟ يمتزج النور بالظلمة، هذا الظن. نفس النور يصير في ظلمة بعد مداه ودائرته تشتبك فيه وتمتزج فيه الظلمة، بخلاف المصباح أبو 1000 واط. مصباح أبو 1000 واط مع المساحة التي يصل إلى 100 وما بعدها كل نور. فإذا اليقين الذي هو أدنى بالقياس إلى اليقين الذي هو أعلى في المساحة التي يتجاوز قوة قدرته يكون ظن. يكون ظن أو لا يكون ظن؟ يكون ظن. لذلك القرآن الكريم يبين أن اليقين الأدنى إذا اتبع في مورد اليقين الذي هو أعلى، يعني ترك اليقين الذي هو أعلى واتبع اليقين الذي هو أدنى، هذا من الأخذ بالظن وترك الحق. سبحانه. وما أكثر هذا البيان في القرآن موجود كما بينه. لاحظوا الحس الآن في قصة النبي عيسى على نبينا وعليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه، وما قتلوه يقينا إن هم إلا يظنون ظنا. إذن شافوه بالحس، والقرآن يعترف بأنه شافوه بالحس، شبه لهم ولا شبهناهم الله وليس سحر. هذا بحث طويل، لو التشبيه في الحس فرق عن السحر ما من التشبيه في الحس ليس كذب، بخلاف السحر كذب، والله لا يبدي شيء كذبا أبدا كما في واقعة بدر سورة الأنفال، يقللكم في عينكم ويقللهم في عينكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. زين شنو التقرير للسحر؟ كذب. أعوذ بالله، حاشا لله. ليه شرح الآن مو في مكانه مو مجاله، مر بنا في مرات أخرى. المقصود هذا المطلب أن الحس في مقابل نبي عيسى، نبي تنزل عليه معاجز أعظم من الحس، أبلغكم أيها النصارى أنه حي باقي يكون وزيرا وراء الإمام 12 من أوصياء خاتم الرسل، تتركون هاي المعجزة من النبي عيسى وتعتمدون على الحس؟ شبه لكم انه قتل رسول عيسى، لك اعتبر قرآن ظن. هنا الفخر الرازي في تفسير راجعه يحتار في العالم، ما يقدر يفسره، يتيه فيه، يقول شنو القرآن اللي شكل في الحس؟ إذا كل التواتر في الدين قائم على الحس، إذا التواتر لا حجية فيه، إذا القرآن ليس في صدد نفي الحس. متى في الحس القرآن؟ في قبال يقين أكبر من، أما إذا لم يكن هناك يقين أكبر من لا يؤخذ بالحس. القرآن يدعو بعدم الأخذ بالحس. نعم أيها الفخر الرازي، اسمك سموك فخرا ورازيا، إذا كان لديك حس في قبال ملكوت علي بن أبي طالب، معاجز علي بن أبي طالب، خطأ تأخذ بالحس الذي جعلك من سبب، هذا حس مدلس. الآن بينا، تريد عيد الأسطوانة عيدة، لأن الحس قلنا مثل لايت، مثل مصباح يديرك 5 أمتار 10 أمتار، الأمتار قطر 15 ليس في نور، في ماذا؟ امتزاج ظلمة مع نور. بل حتى في العشرة أمتار من جهة الكيف يختلف درجة عادية كيف ينيرك، أما تريد تلاحظ عقارب الساعة والأجزاء الصغيرة من مكينة الساعة تقدر بهذا اللايت أبو 100 يبرك لايت خاص، لا كيفا ولا كما هو مطلق. هكذا درجات اليقين، درجات اليقين هكذا، وموارد عديدة. لاحظ القرآن الكريم، أليس آيات الله كلها عظيمة في القرآن؟ طبعا عظيمة. نفس القرآن الكريم يقول إذا اتبعت الآيات المتشابهة وتركت المحكمات وتركت الراسخين في العلم سيقودك اتباع الآيات المتشابهة، سيقودك إلى الزيغ والباطل. القرآن بعضه يقود إلى الزيغ والباطل، أعوذ بالله. طبعا إذا تركت المحكمات وتركت الراسخين في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ، تترك الراسخين في العلم يصير عندك زيغ، لن يفترق حسبنا ما يصير كتاب. فلاحظ مع أن الآية عظيمة مقدسة، آية المتشابهة من القرآن، يقدر واحد كل من عند ربنا، مع ذلك هذه الآيات في طبقة من اليقين أعلى منها. إن كانت متوفرة لك الطبقة العليا من اليقين وتركتها سيصبح لديك زيغ. لذلك في زيارة الإمام الهادي صلوات الله عليه يقول المصحف مرتبة من القرآن، أما المعصوم هو القرآن الناطق. الأخذ بالمصحف الصامد، القرآن الصامد، في قبال القرآن الناطق زيغ، كما في صفين، فتنة صفين، وقابل للتكرر فتنة صفين. فتنة صفين هي هذا المطلب، أن تأخذ بالحجة الأدنى وتترك الحجة الأعلى. فتنة صفين زي نفسي، حتى يقول سبحان الله. لاحظوا، أنا لا أريد أن أذكر البيان الذي ذكر الإمام الهادي في زيارة الهادي، أنتوا راجعوا بنفسكم شوفوا إيش قد مهول، أن التمسك بالمصحف في مقابل القرآن الصامت، إلا الآن يرفعون جملة من الصيحات حتى من وسط الداخل، في مقابل القرآن الناطق، هذا كعبادة العجل. عباد العجل في زيادة. كيف في تعبات العجل؟ لأن العجل لا تظنون أن العجل هم عجل. العجل في الحقيقة فيه قبضت قبضة من أثر رسول بركة جبريل. هذا التراب الذي هو التبرك من دليل على البحر. قبضت قبضة من أثر الرسول اللي هو تبرك جبريل. هذه ينبوع حياة. ولكن ما إذا خضعت للكلام تتم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.